بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في الأمر بأداء الأمانة والحث عليها وبيان مكانتها العظيمة. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بأداء الأمانة.
عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة حثا على الأمانة والوفاء بها والرعاية لها وعدم إضاعتها، وأن حفظ الأمانة والرعاية لها والعناية بها من خصال الإيمان وصفات المؤمنين، بأن يؤدي المسلم الأمانة إلى من ائتمنه عليها، فهذا من الواجبات وهو من حقوق العباد. نعم.
قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
هذا الأمر يتناول جميع حقوق البشر، كتربية الأولاد وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك من الأمور التي هي من الأمانة التي ينبغي على العبد أن يوفيها وأن يؤدي هذا الذي ائتمن عليه. وكذلك حقوق العباد مثل الودائع ونحوها أمانة يجب أن يؤديها المؤمن لمن ائتمنه وافية لا نقص فيها، وهذا كله من علامات الإيمان ومن خصال الدين التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الأمانات كل ما أتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها أي كاملة موفورة لا منقوصة ولا مبخوصة ولا ممطولا بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. نعم.
وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
هذه الآية الكريمة هي أيضا في هذا الباب العظيم، باب حفظ الأمانة والعناية بها وعدم إضاعتها، وأن الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أن تحمل هذه الأمانة، فأبين أن يحملنها إشفاقا وخوفا وليس عدم طاعة لله، وإنما من باب الخوف من عدم القدرة على ذلك، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والمراد بالأمانة هنا طاعة الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وعليه فإن فرائض الإسلام وواجبات الدين كلها داخلة في هذا الباب العظيم. قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصري وغير واحد: ألا إن الأمانة هي الفرائض. وقال آخرون: هي الطاعة. وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود. وقال بعضهم: الغسل من الجنابة. وقال مالك عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاث: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأمر والنهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفقه الله. فالسماوات والأرض والجبال عرض الله عليها الأمانة، هو عرض تخيير، فأبينا أي شفقة وخوفا من عدم القدرة والتمكن من أداء الأمانة كما ينبغي، وحملها الإنسان. وذكر الله عز وجل للإنسان في هذا السياق وصفين، قال إنه كان ظلوما جهولا، فهذان وصفان للإنسان وهما يدلان على ما فيه من ضعف وقصور وتفريط. فإن قيل ما مدى قيام هذا الإنسان بالأمانة وكيف هو في تحملها والوفاء بما أؤتمن عليه، يأتي جواب ذلك في الآية التي تليها، حيث يقول الله سبحانه ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فأفادت هذه الآية أن الناس عموما مع الأمانة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أظهروا تحمل الأمانة وأبطنوا خلاف ذلك، فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهم الذين ذكرهم الله بقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات. والقسم الثاني من رفضوا وأبوا أن يتحملوا الأمانة ولم يقبلوها ولم يقبلوا على دين الله سبحانه، وهم من ذكرهم الله بقوله والمشركين والمشركات. والقسم الثالث من تحملوا الأمانة ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، وهم الذين ذكرهم الله بقوله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
قوله آية المنافق أي علامة المنافق، فالحديث اشتمل على ذكر ثلاث علامات للنفاق. وينبغي أن يعلم هنا أن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي، وهو أن يظهر المرء الإيمان ويبطن الكفر، كما قال الله سبحانه في ذكر هذا النوع من النفاق: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في أن ما أظهروه لا يوافق ما أبطنوه. فهذا النوع يسمى النفاق الاعتقادي، وهو مخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني من النفاق النفاق العملي، وهو إظهار لخلاف ما يبطن الإنسان، لكنه في حدود التعاملات مع الناس، فيكون نفاقه في حق من حدثه أو وعده أو ائتمنه أو خاصمه أو عاهده، فيظهر له شيئا ويبطن له شيئا آخر، فهذا يسمى نفاقا عمليا وليس مخرجا من الملة، وهو من فروع النفاق وليس من فروع الإيمان. ولا شك أن وجود صفات النفاق العملي في المسلم فيها خطورة عظيمة عليه، وهي من كبائر الذنوب. وهذا الحديث ذكر فيه عليه الصلاة والسلام ثلاث علامات للنفاق. الأولى كما جاء في الحديث: إذا حدث كذب، أي إذا حدث صاحبه ورفيقه كذب عليه. ووجه كون الكذب نفاقا لأنه يظهر لصاحبه أنه صادق، وهو في الحقيقة ليس بصادق، فهذا نفاق إظهار لخلاف الحقيقة. والخصلة الثانية في هذا الحديث وإذا وعد أخلف، وأيضا وجه النفاق هنا أنه يظهر لصاحبه التزاما بالوعد وهو على خلاف ذلك، فأظهر ما لم يبطن فهو نفاق عملي. والأمر الثالث وهو موضع الشاهد للترجمة من سياق الحديث، وإذا ائتمن خان، أي إذا ائتمنه صاحبه على أمر ما، على وديعة أو مال أو نحو ذلك، خان صاحبه فيما ائتمنه عليه. وجه النفاق هنا أنه يظهر له الأمانة ويبطن له الخيانة. فهذه خصال ثلاث من آيات النفاق وعلاماته، وهي من النفاق العملي كما تقدم بيان ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه عليه دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنات من فوق، الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه.
هذا حديث عظيم في باب الأمانة وبيان عظيم مكانتها من دين الله. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. فثمة ارتباط وثيق وصلة متينة بين الإيمان والأمانة، وهي أيضا ظاهرة في هذا الحديث، حديث حذيفة الذي ساقه المصنف رحمه الله. قال حذيفة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بحديثين، قال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حدثه بحديثين عن أمرين يتعلقان بالمستقبل. وهذا من علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور تأتي بعد فتقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. قال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصل الشيء، فمعنى ذلك أن الأمانة نزلت في العمق وتمكنت من أصل القلب. قال: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أي علموا من القرآن وعلموا من السنة وقلوبهم فيها هذه الأمانة التي هي في جذر قلوبهم. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، أي بين عليه الصلاة والسلام كيف أنها ترفع من القلوب. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. والوقت مر تفسيره أنه الأثر اليسير، أي يبقى لها أثر يسير. قال ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. والمجل هو التنفط الذي يكون في اليد عندما تتورم ويصبح فيها نفوط ومواضع منتبرة مرتفعة، والمثال الذي ذكر في الحديث يوضح ذلك. قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، أي منتفخا ومتورما ومرتفعا ومن الداخل ليس فيه شيء. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، أي يصبح الذين يشتهرون بالأمانة ويعرفون بها يعدون على الأصابع بحيث يسمون بأسمائهم، يقال تجد رجلا أمينا في المكان الفلاني من قلة من هو متصف بهذا الوصف. قال حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، يمدح بهذا المدح وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وانتفاء الإيمان فيه أيضا انتفاء الأمانة التي هي من الإيمان، ولا إيمان لمن لا أمانة له. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ولهذا يشرع للإنسان أن ينام على ذكر وأن يستيقظ على ذكر، وما أجدر بنا أن نعلم أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ حتى ننام على ذكر ونقوم على ذكر، لكن الذي لا ينام على ذكر يخشى أن تنزع الأمانة من قلبه إذا استيقظ وإذا هي غير موجودة، والإنسان يحمد الله على نعمته ويسأله الثبات، لأن القلب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يصرفه كيف يشاء. قال حذيفة رضي الله عنه على إثر تحديثه بهذا الحديث ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، والساعي الوالي عليه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وعلى كل هذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ارتباط الأمانة بالإيمان، وأنه إذا رفعت الأمانة رفع الإيمان، وفيه مكانة الأخلاق ومنزلتها في شريعة الإسلام، وأن المفترض في أمة الإسلام وأهل هذا الدين أن يكونوا أمناء نصحاء ذوي أخلاق فاضلة وآداب كاملة. وكذلك فيه أن الإنسان يحرص على المحافظة على أخلاقه وآدابه، وأن يحذر من التغير والتلون، مستعينا بالله أن يثبته على الحق والهدى، وأن يحفظ عليه أمانته، وأن يحفظ عليه خلقه، وأن يحفظ عليه دينه. وفيه أن الإيمان يضعف ولضعفه أسباب، حتى إنه ربما يذهب تماما من القلب فلا يبقى في القلب منه شيء، وهذا فيه خطورة هذا الأمر، وأن الواجب على الإنسان أن يتعاهد إيمانه وأن يحرص على حفظه والمحافظة عليه وتجنيبه كل أمر يتسبب في ضياع الإيمان. والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في باب الأمانة وحفظها والمحافظة عليها، والله ولي التوفيق. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عقد النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا في الأمر بأداء الأمانة والحث عليها وبيان مكانتها العظيمة. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بأداء الأمانة.
عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة حثا على الأمانة والوفاء بها والرعاية لها وعدم إضاعتها، وأن حفظ الأمانة والرعاية لها والعناية بها من خصال الإيمان وصفات المؤمنين، بأن يؤدي المسلم الأمانة إلى من ائتمنه عليها، فهذا من الواجبات وهو من حقوق العباد. نعم.
قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
هذا الأمر يتناول جميع حقوق البشر، كتربية الأولاد وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك من الأمور التي هي من الأمانة التي ينبغي على العبد أن يوفيها وأن يؤدي هذا الذي ائتمن عليه، وكذلك حقوق العباد مثل الودائع ونحوها أمانة يجب أن يؤديها المؤمن لمن ائتمنه وافية لا نقص فيها، وهذا كله من علامات الإيمان ومن خصال الدين التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الأمانات كل ما أتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها أي كاملة موفورة لا منقوصة ولا مبخوصة ولا ممطولا بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها فوجب ذلك، وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. نعم.
وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
هذه الآية الكريمة هي أيضا في هذا الباب العظيم، باب حفظ الأمانة والعناية بها وعدم إضاعتها، وأن الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أن تحمل هذه الأمانة، فأبين أن يحملنها إشفاقا وخوفا وليس عدم طاعة لله، وإنما من باب الخوف من عدم القدرة على ذلك، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والمراد بالأمانة هنا طاعة الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وعليه فإن فرائض الإسلام وواجبات الدين كلها داخلة في هذا الباب العظيم. قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصري وغير واحد: ألا إن الأمانة هي الفرائض. وقال آخرون: هي الطاعة. وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود. وقال بعضهم: الغسل من الجنابة. وقال مالك عن زيد بن أسلم قال الأمانة ثلاث: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأمر والنهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب، وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفقه الله. فالسماوات والأرض والجبال عرض الله عليها الأمانة، هو عرض تخيير، فأبينا أي شفقة وخوفا من عدم القدرة والتمكن من أداء الأمانة كما ينبغي، وحملها الإنسان. وذكر الله عز وجل للإنسان في هذا السياق وصفين، قال إنه كان ظلوما جهولا، فهذان وصفان للإنسان وهما يدلان على ما فيه من ضعف وقصور وتفريط. فإن قيل ما مدى قيام هذا الإنسان بالأمانة وكيف هو في تحملها والوفاء بما اؤتمن عليه، يأتي جواب ذلك في الآية التي تليها، حيث يقول الله سبحانه: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فأفادت هذه الآية أن الناس عموما مع الأمانة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من أظهروا تحمل الأمانة وأبطنوا خلاف ذلك، فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهم الذين ذكرهم الله بقوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. والقسم الثاني من رفضوا وأبوا أن يتحملوا الأمانة ولم يقبلوها ولم يقبلوا على دين الله سبحانه، وهم من ذكرهم الله بقوله: والمشركين والمشركات. والقسم الثالث من تحملوا الأمانة ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، وهم الذين ذكرهم الله بقوله: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
قوله آية المنافق أي علامة المنافق، فالحديث اشتمل على ذكر ثلاث علامات للنفاق. وينبغي أن يعلم هنا أن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي، وهو أن يظهر المرء الإيمان ويبطن الكفر، كما قال الله سبحانه في ذكر هذا النوع من النفاق: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في أن ما أظهروه لا يوافق ما أبطنوه. فهذا النوع يسمى النفاق الاعتقادي، وهو مخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني من النفاق النفاق العملي، وهو إظهار لخلاف ما يبطن الإنسان، لكنه في حدود التعاملات مع الناس، فيكون نفاقه في حق من حدثه أو وعده أو ائتمنه أو خاصمه أو عاهده، فيظهر له شيئا ويبطن له شيئا آخر، فهذا يسمى نفاقا عمليا وليس مخرجا من الملة، وهو من فروع النفاق وليس من فروع الإيمان. ولا شك أن وجود صفات النفاق العملي في المسلم فيها خطورة عظيمة عليه، وهي من كبائر الذنوب. وهذا الحديث ذكر فيه عليه الصلاة والسلام ثلاث علامات للنفاق. الأولى كما جاء في الحديث إذا حدث كذب، أي إذا حدث صاحبه ورفيقه كذب عليه، ووجه كون الكذب نفاقا لأنه يظهر لصاحبه أنه صادق وهو في الحقيقة ليس بصادق، فهذا نفاق إظهار لخلاف الحقيقة. والخصلة الثانية في هذا الحديث وإذا وعد أخلف، وأيضا وجه النفاق هنا أنه يظهر لصاحبه التزاما بالوعد وهو على خلاف ذلك، فأظهر ما لم يبطن فهو نفاق عملي. والأمر الثالث وهو موضع الشاهد للترجمة من سياق الحديث، وإذا ائتمن خان، أي إذا ائتمنه صاحبه على أمر ما، على وديعة أو مال أو نحو ذلك، خان صاحبه فيما ائتمنه عليه. وجه النفاق هنا أنه يظهر له الأمانة ويبطن له الخيانة. فهذه خصال ثلاث من آيات النفاق وعلاماته، وهي من النفاق العملي كما تقدم بيان ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه عليه دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنات من فوق، الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه.
هذا حديث عظيم في باب الأمانة وبيان عظيم مكانتها من دين الله. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. فثمة ارتباط وثيق وصلة متينة بين الإيمان والأمانة، وهي أيضا ظاهرة في هذا الحديث، حديث حذيفة الذي ساقه المصنف رحمه الله. قال حذيفة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بحديثين، قال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حدثه بحديثين عن أمرين يتعلقان بالمستقبل. وهذا من علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور تأتي بعد فتقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. قال: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصل الشيء، فمعنى ذلك أن الأمانة نزلت في العمق وتمكنت من أصل القلب. قال: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، أي علموا من القرآن وعلموا من السنة وقلوبهم فيها هذه الأمانة التي هي في جذر قلوبهم. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة، أي بين عليه الصلاة والسلام كيف أنها ترفع من القلوب. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت. والوكت مر تفسيره أنه الأثر اليسير، أي يبقى لها أثر يسير. قال: ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. والمجل هو التنفط الذي يكون في اليد عندما تتورم ويصبح فيها نفوط ومواضع منتبرة مرتفعة، والمثال الذي ذكر في الحديث يوضح ذلك. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، أي منتفخا ومتورما ومرتفعا ومن الداخل ليس فيه شيء. قال: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، أي يصبح الذين يشتهرون بالأمانة ويعرفون بها يعدون على الأصابع، بحيث يسمون بأسمائهم، يقال: تجد رجلا أمينا في المكان الفلاني، من قلة من هو متصف بهذا الوصف. قال: حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، يمدح بهذا المدح وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وانتفاء الإيمان فيه أيضا انتفاء الأمانة التي هي من الإيمان، ولا إيمان لمن لا أمانة له. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: ولهذا يشرع للإنسان أن ينام على ذكر وأن يستيقظ على ذكر، وما أجدر بنا أن نعلم أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ حتى ننام على ذكر ونقوم على ذكر. لكن الذي لا ينام على ذكر يخشى أن تنزع الأمانة من قلبه إذا استيقظ وإذا هي غير موجودة، والإنسان يحمد الله على نعمته ويسأله الثبات، لأن القلب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يصرفه كيف يشاء. قال حذيفة رضي الله عنه على إثر تحديثه بهذا الحديث: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. والساعي الوالي عليه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وعلى كل، هذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ارتباط الأمانة بالإيمان، وأنه إذا رفعت الأمانة رفع الإيمان، وفيه مكانة الأخلاق ومنزلتها في شريعة الإسلام، وأن المفترض في أمة الإسلام وأهل هذا الدين أن يكونوا أمناء نصحاء ذوي أخلاق فاضلة وآداب كاملة. وكذلك فيه أن الإنسان يحرص على المحافظة على أخلاقه وآدابه، وأن يحذر من التغير والتلون، مستعينا بالله أن يثبته على الحق والهدى، وأن يحفظ عليه أمانته، وأن يحفظ عليه خلقه، وأن يحفظ عليه دينه. وفيه أن الإيمان يضعف ولضعفه أسباب، حتى إنه ربما يذهب تماما من القلب فلا يبقى في القلب منه شيء، وهذا فيه خطورة هذا الأمر، وأن الواجب على الإنسان أن يتعاهد إيمانه وأن يحرص على حفظه والمحافظة عليه وتجنيبه كل أمر يتسبب في ضياع الإيمان. والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في باب الأمانة وحفظها والمحافظة عليها، والله ولي التوفيق. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.